كان الكلام في تعريف علم الكلام وانتهينا من النتيجة أن علم الكلام هو صحيح أنه هو علم معرفي، هو عبارة عن علم يستكشف الحقائق ومشاكل ذلك، لكن لا إشكال بأنه قد أخذ فيه أنه علم آلي، علم جدلي، علم صناعة، عبارة عن حرفة يكتسبها الإنسان لأجل الدفاع عن شريعته ومحاربة كل ما خالفها من الأقاويل. طبعا الدفاع عن شريعته لا يكون هكذا دفاعا أعمى، لابد أول شيء أن يفهم شريعته، حتى تدافع عن شيء لابد أن تفهمه حتى لا ينطبق عليك عنوان الأحمق. من هو الأحمق؟ الذي يحاول ينوي أن يفيدك لكنه ماذا؟ يضرك. يكون واحد من نيته خير، يعني نيته واحد يكون من نيته أنه يفيدك، يعني نيته أن يمدحك لكنه يذكر كلاما فيه مذمتك في ذمك في المقام. لكي لا ينطبق عليك عنوان الأحمق لابد لك أن تفهم ما هو حكم الله تعالى، ماذا يريد الله تعالى. فإذا أول شيء لابد في الدفاع عن الشريعة أول شيء من فهم الشريعة، بعد ذلك بيان ما يمكن أن يرد من إشكالات عليها، ثم رد هذه الإشكالات التي يمكن إيرادها على الشريعة. وطبعا رد الإشكالات طارة يكون بنائي وطارة يكون مبنائي، مرة بترد بلحاظ أصل المبنى لا نقبله، ومرة ترد عليهم وتقول ماذا؟ تقول أنه حتى لو سلمنا بمبانيكم لا يلزم ما تذكرونه في المقام. يعني نقاشات لها أصناف كثيرة بالنتيجة في المقام. وأيضا بالنسبة للهجوم على الآخرين أيضا لابد لك شو أن تبين آرائهم كما يجب أولا في المقام، تتبع كلماتهم من مصادرها، مش تقرأ كلماتهم عن طريق معاديهم ومخالفيهم. يعني ما فيك تنقل لي قول الأشاعرة قول المعتزلة من كتب الأشاعرة، ما فيك تنقل قول الأشاعرة من كتب المعتزلة. إذا أردت أن تهاجم فكر آخر يخالف عقيدتك لابد أن ترجع إلى نفس أمهات مصادرهم، ترجع إلى نفس كتبهم في المقام، لكي لا تتهم بعدم الإنصاف. نعم إذا في بعض العلوم كيف ما تناقشها سوف تتهم بعدم الإنصاف. هناك بعض الناس كيف ما تناقشهم حتى لو جبت لهم نصوص عبائرهم سوف تتهم بماذا؟ بعدم الإنصاف وأنك قاصر عن فهم كلماته وما شاكل ذلك. ما لنا علاقة بالنتيجة إذا هو يكون حينئذ مش منصف بالنتيجة. وإلا واحد أهم شيء أن يرجع لأمهات مصادر تلك العلوم التي يريد أن ينقض عليها في المقام، يبينها، يطرح ما يمكن أن يستدل عليها وأدلتها وما يمكن أن يستدل عليها، ثم يناقش هذه الأمور. هذه وظيفة الهجوم والدفاع في المقام. طبعا بعد ما ذكرنا علوم التعريف علم الكلام في المسألة ننتقل الآن إلى مشروعية هذا العلم. تعرف أن هناك بعض المسلمين مثل الظاهرية ومشاكل ذلك كانوا يحرمون علم الكلام، وورد في رواية أهل البيت أيضا النهي عن علم الكلام مثل ما ورد في التوحيد الصدوق وفي بصائر الدرجات قبله. قال أبو عبد الله عليه السلام: يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون. إن المسلمين إذا المسلمين أو المسلمين ما أدري كيف قراءتها لهذه الرواية، يعني قد تكون وينجو المسلمون وقد تكون مرابنا وينجو المسلمون، مش مضبوطة المسألة يعني بالقراءة. إذا بالكتاب المطبوع الآن لعلهم جعلين شدة، بس إذا مش حجة هذه جعل الشدة. ها مش ما فهمت ينجو المسلمون هذيك أكلون نجا ينجو أصدق ما هذه الواو أصلية مو واو الجماعة هذه. إن المسلمين أو المسلمين هم النجباء. لكن لا إشكال بأن العلماء قد بيّنوا ما المراد من هذه الروايات، وهو ظاهر من روايات أخرى أن الروايات تنهى صنفين عن علم الكلام. هناك مجموعتين من المؤمنين ينهون عن علم الكلام. المجموعة الأولى هي المؤمنون الذين يريدون أن يناقشوا في علم الكلام من دون الرجوع إلى أهل البيت، يريدون المناقشة في علم الكلام وفي العقائد وفي الأمور الدينية من دون الرجوع إلى أهل البيت. نقرأ الروايات الآن بعد شوي. والطائفة الثانية هم الذين يريدون أن يناقشوا في الأمور العقائدية والدينية من دون قدرة وحسن على هذه المناقشة، عنده قصور، لديه قصور ما، إما بلحاظ المقدمات أو بلحاظ عقله، قصور ذاتي، إما قصور ذاتي باعتبار أنه هو عقله ضعيف، أو قصور عرضي باعتبار أنه لم يتعلم هذه العلوم بعد في المقام. فإذا النهي عن علم الكلام في الروايات إما من جهة أنه نهي بلحاظ أنه بعد عن أهل البيت في العقائد، أو من جهة أن علم الكلام دراسته ممن لا يحسن الكلام قد تؤدي به إلى وساوس ومشاكل ذلك في المقام. لأجل ذلك الصدوق رحمة الله تعالى عليه في اعتقادات الإمامية يقول: الجدل في جميع أمور الدين منهي عنه. شيخ صدوق يقول الجدل في جميع أمور الدين منهي عنه، أما الاحتجاج على المخالفين بقول الأئمة أو بمعاني كلامهم لمن يحسن الكلام فمطلق، وعلى من لا يحسن فمحظور محرم. الذي يحسن الكلام مطلق له الكلام، يعني مباح له الكلام، أما من لا يحسن فيكون محرما، والاحتجاج يكون بماذا؟ بكلام الأئمة ومعاني كلامهم. من أوضح الروايات دلالة على هذا المعنى ما روي في الكافي عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله فورد عليه رجل من أهل الشام فقال إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائد وقد جئت لمناظرة أصحابك. واحد إجا من الشام، الشام يعني كناية عن الأمويين في تلك الأيام بما يمثلون من بعض الأفكار المعروفة في تلك الأيام. على كل حال إني رجل صاحب كلام، يعني هذه قبل سقوط الدولة العباسية مفروض يكون، إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائد وقد جئت لمناظرة أصحابك. فقال أبو عبد الله عليه السلام له كلامك من كلام رسول الله، يعني أنت بتأخذ كلامك من أخذته عن رسول الله أو من عندك؟ فقال من كلام رسول الله ومن عندي، شوي من عند النبي وشوي من عندي أنا في المقام. فقال أبو عبد الله فأنت إذن شريك رسول الله، يعني أنت مثل رسول الله يعني بالنفس المحجية في المقام. قال لا. قال فسمعت الوحي عن الله عز وجل؟ يعني طب إجا جبريل عندك سألت جبريل بمسألة من المسائل، ينزل جبريل في بيتك أو مشاكل ذلك؟ قال لا. قال فتجب طاعته، عم يتكلم علم كلام، نحن إني جئت ناظر الكلام، إني صاحب كلام. شو قال الإمام؟ فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله. طب أنت طاعتك واجبة في المقام حتى نصدقك بما تخبرنا به عن عالم الغيب مثلا؟ قال لا. فالتفت أبو عبد الله إلي، يعني إلى يونس بن يعقوب، فقال لي يا يونس هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم، مش جاي يتكلم وما يفهم كيف يتكلم هذا. ثم قال يا يونس لو كنت تحسن الكلام لكلمته، لو كنت تحسن الكلام لكلمته. قال يونس فيا لها من حسرة، فقلت جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. هذا مثل إسلام سبحان الله، هذا الحال، هذا ينقاد وهذا شو لا ينقاد، يعني هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا يصح هذا لا يصح، هذا نحتمله بعقولنا هذا لا نحتمله بعقولنا، هذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. متى أنه يكون منهي عن علم الكلام؟ إذا كان هو عبارة عن ماذا؟ ذهبوا إلى ما يريدون وتركوا ما أقول. لذلك هو بالطبرسي أيضا بيقول، بالطبرسي بالاحتجاج يقول وأنهم إنما نهوا عن ذلك الضعفاء والمساكين من أهل القصور عن بيان الدين دون المبرزين في الاحتجاج الغالبين على أهل اللجاج، وما شاكل ذلك كثيرا في المقام. وألا لا إشكال بأن أهل البيت عليهم السلام كانوا يحثون أصحابهم على التعلم بعلم الكلام في المقام، كما ورد في أخبار كثيرة عن هشام بن الحكم، فلاحظوا إن شئت التوحيد للصدوق صفحة، عفوا لاحظوا الكافي للكليني الجزء الأول صفحة 114، لاحظوا لهذا الكتاب الجزء الأول 114، سأل عن اسماء الله واشتقاقها فالإمام علمه، فقال له الإمام آخر شيء هكذا أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا، يعني هو طلب منه ماذا؟ علمه، ثم قال له ماذا؟ فهمت ما تدفع به أعداءنا المتخذين مع الله عز وجل غيره؟ قلت نعم. قال فقال نفعك الله به وثبتك يا هشام. قال يعني هشام ما قاهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا، ما أحد يقهرني من التوحيد بعدما علمني الإمام الصادق الكلام في المقام. وأيضا رواية أخرى، برواية أخرى فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد وما شاكل ذلك. أيضا في تصحيح الاعتقادات روى المفيد كلم الناس وبين لهم الحق الذي أنت لهم عليه، بين الحق، هذا بيسموه تبين عقائدنا، وبين لهم ماذا هجوم هذا، وبين لهم الضلالة التي هم عليها في المقام. يعني واجبك أنت تبين الحق الذي أنت عليه وتبين ماذا ضلالة الآخرين في المقام بما يخالف أهل البيت عليهم السلام. وكذلك أيضا كثير مثلا الروايات في المقام، هذه الرواية بس نقرأ هذه الرواية أسألكم الدعاء بهذا البحث، رواية لطيفة بعيون أخبار الرضا مروية ومعاني الأخبار، بيقول سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا يقول رحم الله عبدا أحيى أمرنا، رحم الله عبدا أحيى أمرنا، فقلت وكيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. قال قلت يا ابن رسول الله فقد روي لنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من تعلم علما ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو ليقبل به وجوه الناس إليه فهو في النار. فقال عليه السلام: صدق جدي عليه السلام. أفتدري من السفهاء؟ فقلت: لا يا ابن رسول الله. فقال: هم قصاص مخالفين. قصاص مخالفين إشارة إلى من يبينون العقائد الطرف الآخر يعني. تعرف قصاصين، تقارئين عن قصاصين في أيام كان الخطباء اللي يعني اللي يذكرون أحكام الدين هم القصاصون في تلك الأيام. أقرأوا بالتاريخ على كل حال موضوع القصاصين. قال: وتدري من العلماء؟ فقلت: لا يا ابن رسول الله. فقال: هم علماء آل محمد صلى الله عليه وآله، والذين فرض الله طاعتهم وأوجب مودتهم. ثم قال: وتدري ما معنى قوله أو ليقبل بوجوه الناس إليه؟ فقلت: لا. فقال: يعني والله بذلك ادعاء الإمامة بغير حقها، ومن فعل ذلك فهو في النار. فعليه ما نريد أن نصل إلى نتيجة أن بعد العلم الكلام إذا كان من أهل البيت فهو ممدوح، وإذا كان يجب بعدا عنهم فهو مذموم. وإن شاء الله ينطبق علينا عنوان رحم الله امرأشو رحم الله من أحيا أمرنا إن شاء الله. هو تعلم هو روايات أهل البيت عليهم السلام. للأسف يعني أنا سابقا ذكرت وعيدها أن علم الكلام يصير ولا رواية، واحد يبقى بالحوزة 20 سنة مش قارئ أصول الكافي، أو ما يعرف ماذا فيه، ما يعرف أبواب أصول الكافي في المقام. شوف يبقى أصول الكافي روايات، ما أدري فعلا بعد. هذا بالنسبة لأصل المسألة، موقف من علم الكلام بالحاضرة أهل البيت. البحث اللاحق هو له علاقة بالعرض التاريخي. لماذا؟ إذا نحن هذا الكم الهائل من الروايات، ونحن نقلنا بعضها ولا كثيرة جدا روايات بهذا المضمون، إذا كان أهل البيت دائما يشددون على تعلم علومهم ونشر أحاديثهم بالعقائد وبغير العقائد، لماذا ابتعد الشيعة عن العمل بالروايات؟ لماذا من زمن المفيد فصاعدا لا نجد استدلال بالروايات في كتب العقائد؟ شو نكتي في المقام؟ ما هي الأسباب التي أوجبت البعد عن خصوصا الروايات والسوب؟ الكتاب أيضا كما يأتي إن شاء الله تعالى بيان أكثر فيما يأتي. لأحنا قبل الورود بهذه المسألة بس نستعرض عرض تاريخي سريع جدا في المقام، حال الشيعة من زمن الأئمة إلى هذا الزمن. كيف الشيعة؟ نقتصر على بعض النصوص من كل مرحلة من مراحل التاريخ، من زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام إلى هذا الزمن. فنقول أولا: لا إشكال بأن من سبر فهارس الأصحاب، الفهرس مثل فهرس النجاشي أو فهرس الشيخ الطوسي، وقرأ الكتب المؤلفة في عصر أصحاب الأئمة، ما هي العناوين التي كانوا شو أصحاب الأئمة يكتبون فيها؟ كتاب النجاشي مش فقط كتاب أنك تقرأ فيه ثقة أو ليس بثقة، كتاب النجاشي أيضا إذا قرأته كما يجب تستطيع أن تتعرف عن واقع التاريخ في تلك الأيام، تتعرف ما هي المواضيع التي كانت تثار في تلك الأيام، كيف تعرف أنت ثقافة مجتمع عن طريق ما هي المؤلفات التي كانوا يكتبون فيها. أنت إذا تعرف أن هذا المجتمع شو اللي شاغل باله، كيف تعرف ما هو هذا المجتمع مشغول بهذه المسألة؟ كيف تعرف ماذا كانوا يكتبون؟ ما هي المواضيع التي كانوا يكتبون فيها في المقام؟ ما هي أهم المسائل التي كانت تكتب في تلك الأيام؟ أسامي كتب الموجودة في فهرسة النجاشي أو فهرسة الطوسي مهم جدا مطالعتها في المقام. من يطالع هذه الكتب يعرف موقعية علم الكلام والعقائد على أساس روايات أهل البيت من كتبه أصحاب الأئمة عليهم السلام وكثرتها. كانت كثيرة جدا كتب الأصحاب الأئمة العقائدية اللي هي على أساس روايات أهل البيت. طبعا نحن ما لنا علاقة هلا أن بعض الأصحاب كان يقول بالاستطاعة، بعض الأصحاب كان يقول بالجبر بالتفسير مشاكل ذلك، ما لنا علاقة بهذه الأبحاث الآن، نذكرها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. الخلافات بين أصحاب الأئمة في العقائد، هذا على فكرة يكتب كتاب مستقل، الاختلافات العقائدية بين أصحاب الأئمة، كان عنده خلافات بالعقائد بينهم. أقول بمقالة زرارة بالاستطاعة، أقول بمقالة هشام بن الحكم، هل النفي موجود أو النفي غير موجود، نقول بالصورة بالجسم مشاكل ذلك، والخلاف بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم، وهذه الأمور الخلافات كانت بين الشيعة الإمامية، ما لنا علاقة فيها نحن في هذه المسألة. لكن لا إشكال بأن ديدن الشيعة كان على الاعتماد على ديدن أصحاب الأئمة في الاعتماد على الروايات في العقائد. تعجبني رواية نقلها، قصة نقلها مش رواية، هي قصة نقلها صدوق بالاعتقادات، شيخ الصدوق متوفى 329 للهجرة، نقل عبارة كتير جميلة بالاعتقادات، حيث قال: وروي أن أبا هذيل العلاف، أبو هذيل العلاف هو من علماء المعتزلة، قال لهشام بن الحكم، قال له لهشام، متوفى لهشام 199 هجرة تقريبا، قال لهشام: أناظرك على أنك، يعني قال أبو هذيل العلاف المعتزلي قال لهشام بن الحكم: أناظرك، نعمل مناظرة بيني وبينك، على أنك إن غلبتني، إذا غلبتني بالمناظرة رجعت إلى مذهبك، بصير مثلك إمامي، وإن غلبتك رجعت إلى مذهبي، وإذا بغلبك أنا شو يصير أنت؟ تصير مثلي معتزلي. فقال هشام بن الحكم: ما أنصفتني. قال هشام: شو ما انصفتني، مو صحيح هذا، مش انصاف انه اذا غلبتك تصير مثلي واذا غلبتني اصير مثلك. قال له ما انصفتني، بل اناظرك على اني ان غلبتك رجعت الى مذهبي، وان غلبتني رجعت الى امامي، وان غلبتني شو سوي انا؟ شو بدي فيك انا؟ برجع بسال امامي، امامي يجاوبني. يعني شو ما تتكلم انت بالنتيجه انت محط سراب، انت اصلا كل ما تقوله هو شبهه، شبهه في مقابل بديهه. اساله امامي فيجيبني عن شبهتك، يعني انت تناظرني فارجع الى مذهبك. ليش؟ ما عندي امام، انا ارجع الى امامي يبين لي الخطا من الصح، حتى لو انا لا اعرف الجواب، لكن امامي يستطيع ان يجيب عن شبهاتك. شوف هذا التعبد باهل البيت عليهم السلام، انه حتى لو واحد ناظرني وغلبني بالمناظره لا يعني انه هو حق وانا باطل، انا حق لكن ما اعرف ما هو الحق، لابد ان ارجع الى امامي في المقام. وهذه الطريقه تظهر بوضوح في مقدمه الكافي. الكافي الكليني في الكافي عنده مقدمه، هذه المقدمه طبعا لا يقرا منها الا مقطع واحد له علاقه بعلم الرجال عن تصحيح ما شو بالاثار الصحيح عن الصادقين، فقد تقرؤون هذه العباره من كل مقدمه، مع انها مقدمه شريفه جدا انصافا. مقدمه الكليني في الكافي نحن سابقا درسناها للمقدمة الكليني في الكافي أيام السابقة جدا، أيام الشباب يعني، على كل حال درسناها سابقا لهذه مقدمة الكليني في الكافي. مقدمة جميلة جليلة، المقدمة فيها نكات عجيبة يعني تدل على علم للكليني، لا أنه مثل ما البعض يتصور أنه فقط هذا جامع للأخبار، يدل على أنه هذا الذي يكتب هذه الكلمات علامة في العلوم العقائدية والعقلية والفقه، وحتى تدينه وورعه وشدة إيمانه بأهل البيت عليهم السلام وشدة متابعته ومشايعته للأئمة عليهم السلام. يعني حقا أن يقال عنه أنه عارف بأهل البيت عليهم السلام، مو هذا العرفان الثاني، العرفان ذاك العرفان، العرفان الصحيح تبع أصحاب الأئمة عليهم السلام. أقرأ مقدمته، عجيب من بيان عقائد. في مقدمته يقول هذه العبارة، نقرأها بس بدقة تأملوا فيها. في مقدمة الكافي يقول: ولهذه العلة، عم بتكلم عن أسباب اختلاف الأمور الدين والناس لماذا تشعبت إلى مذاهب وعقائد مختلفة، فيقول: ولهذه العلة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة. صار عندنا شو بهذا الزمن شو أديان كثيرة فاسدة، والمذاهب المستشنعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلها. صار فيها كل شو، كل شرائط الشرك والكفر كلها موجودة فيها، وذلك بتوفيق الله تعالى وخذلانه. فمن أراد الله توفيقه شو بيسوي له الله عز وجل؟ وأن يكون إيمانه. فمن أراد الله تعالى توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتا مستقرا، سبب له الأسباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دينه منين؟ من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله بعلم ويقين وبصيرة. مين بيأخذ عقيدتك؟ من كتاب الله وسنة نبيه، هنا تأخذ العقيدة في المقام. فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي، إشارة للرواية المعروفة أنه من أخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال. صار بس يعني تدخل بالعقيدة مع واحد بس يخرج تخرج معه في المقام. ومن أراد الله خذلانه، عم بيكمل الكليني، ومن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معارا ومستودعا، قارئين منه فمقر ومستقر ومستودع، نعوذ بالله منه، سبب له أسباب الاستحسان والتقليد والتأويل، أهم شيء التأويل حفظوها هذه، من غير علم وبصيرة. فذاك في المشيئة، هو معلق على إرادة الله تعالى، على البداء، على مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تعالى تبارك وتعالى أتم إيمانه، وإن شاء الله سلبه إياه، ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمنا ويمسي شو كافرا. بفي الصبح بقى مؤمن بينام شو كافر، الحمد لله عادي ما في مشكلة أبدا هذا، ولأنه هذه المهمة جدا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لأنه كلما رأى كبيرا من الكبراء، كلما رأى كبيرا من الكبراء مال معه، كل ما يشوف واحد كبير عالم شو يسوي؟ يروح يعتقد بعقيدته. وكلما رأى شيئا استحسن ظاهره قبله، كل ما يشوف شو كلام جميل جدا بحسب ظاهره ماذا يفعل؟ يقبله. أنا علقت هنا قلت: وفي المثل السائر ما أشبه الليلة بالبارحة في المقام. هكذا واقعا. شوفوا أنتم واقعا، شوفوا الفرق بين هذه العبارات وطبقوها في حياتكم الآن العملية. كيف واحد ينتقل من مكان إلى مكان، كلما رأى شو كبيرا التحق معه، كل ما شاف شيء التحق معه، مثل تلك ينقل عن بعضه كان ينام مثلا، كان يفيق معتزليا ينام أشعري مثلا بعضهم مثلا في المقام. وقد قال العالم إن الله عز وجل خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء، وخلق الأوصياء على الوصية فلا يكونون إلا أوصياء. طبعا هذا له علاقة ببحث كمان، خلق النبيين على النبوة فلا يكون إلا أنبياء، له علاقة ببحث أنه هل الباب مفتوح أو لا، هل يستطيع أن تصل إلى مقام النبي أو لا. مش الآن يقولون الآن بعضهم بغض النظر عن أسميهم يقولون ماذا، بأنه يمكن لك أن تصير كالنبي في مقامك.
كان ليس وقوع
لا امكان وقوع، ليش امكان مش وقوع؟ يعني يقسمون النبوة الى قسمين، يقولون يقسمون الاخرى بعبارهم، يقسمون النبوة الى قسمين، نبوة تعريف ونبوة تشريع. شايفهم جيد جدا، يعني يقولون بالنبوة،
نبوة ولاية ليس التشريع،
يعني نبوة نبوة بالنتيجة. يقولون يصلون مقام النبوة، يعني يصلون مقام الانبياء، بيصلوا مثل الانبياء، لعله يكونوا افضل الانبياء. طب انبياء مش اللي بيستدلوا هذه علماء امتي سيد، وين هالرواية موجودة؟ علماء علماء أمتي أفضل الأنبياء بني إسرائيل موجودة؟ جيب لنا إياها بقى. هذه مع تلك الرواية من عرف نفسه عرف ربه، جيب لي إياها مع بعضهم. بالي بالي وعرف لمن عرف نفسه مو موجودة بمصباح الشريعة، غير مصباح الشريعة مو موجودة. من عرف نفسه عرف ربه.
أنا شفتها كمال العرق
ما ناقلها عما أدري، ما أنا شايفها بكتاب شو اسمه، بكتاب شفتها على التلفزيون مرة، ما أدري من ناقلها كمان. ما في كتب كثيرة تنقلها لا إشكال، لكن نتكلم من مصدرها، أين مصدرها هذه الروايات؟ مصباح الشريعة حجية ظنية. على كل حال إسا على كل حال حجية ظنية، سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنهم ماذا بني على كلمة من عرف نفسه عرف ربه من عقائد، سوف يأتي في بحث إن شاء الله تعالى في مقدمة صفات الله تعالى ماذا بني على هذه الرواية اللي هي مش معروف سندها وين في المقام، وتركت أكثر من 100 رواية متواترة، روايات مقابل هذه الرواية في المقام، كيف أنه يعمل بهذه الرواية، وتركت روايات أخرى كثيرة جدا، إن الله بائن من خلقه وخلقه بائن منه، بينونة عزلة، بينونة شو اسمه، بينونة صفة لا بينونة عزلة، الله تعالى خلو من خلقه وخلق وخلقه خلقه، كثيرة جدا روايات إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه في المقام. وما هذه الروايات المستفيضة لا تستطيع أن تعرف على الله وصفاته و و و و تركت كلها وصار يعمل بشو فقط، ما عرف نفسه عرف ربه. لا، لأن هاي تقبل معهم، تركب على عقولهم، تلك الروايات لا تركب على عقولهم.
حتى آخر مقطع من دعاء عرف نفس الكلام،
شو من عرف نفسه عرف ربه،
مقطع الأخير من دعاء عرف ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك، بعض يقول هذا
مضاف
أصلا
موجز،
يقول
ابن
عطاء
الله
الاسكندراني
حسب العلم، ما لنا علاقة فيها شيء شيء عقائدي يناسب من عرف نفسه عرف ربه، ما عرف نفسه
لا يمكن من الظهور ما ليس لك،
بس ما لنا علاقة هذه، نحن نقول هذا الكلام أيضا، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة في هذا في المقام، هذا الكلام في مقام الأخلاق والدعاء والإيمان والتقوى والورع، ما عندنا مشكلة، نحن عم نتكلم عن بناء عقائد في المقام، ما نتكلم عن موضوع واحد حال الإيمان، حالات الإيمانية اللي تحصل مع الإنسان. خلينا بعدين نتكلم عن المسألة. على كل حال، هذا المنهج ذكره الكليني هو المصرح به بكلمات محمد بن علي بن بابوي الشيخ الصدوق أيضا كما تقدم معنا، حيث قال ماذا؟ قال الشيخ الصدوق أن العقيدة إنما تصح إذا أخذت عن مين؟ عن النبي وأهل بيتي عليهم السلام، تحاجج بكلامهم أو معاني كلامهم. طبعا هذا المنهج ليس منهجا حشويا، مش أنه نحن نعمل بالروايات كيف ما اتفق، نحن كما قال الشيخ الكليني بنص عبارته تأخذ بالروايات عن بصيرة ويقين، لابد أن تأخذها بعلم ويقين وبصيرة، مش تأخذ الروايات كيف ما اتفق، بعلم وبصيرة ويقين. سوف يأتي ما معنى اليقين والعلم في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى. مو منهج حشوي كما يتهم هؤلاء الجماعة. شيخ المفيد يتهم الصدوق بأنه يعمل بكل ما اتفق له روايته، أنه هذا يعمل بالعقائد كيف ما اتفق، ويعمل بالمتناقضات بتصحيح الاعتقادات في المسألة، لكن هذا مش واضح في المقام. هذا على كل حال، وهذا المنهج الذي نقوله أيضا كان موجود في زمن أصحاب الأمة كما قلنا، لذلك كان يكتب في زمن أصحاب الأمة كتب الرد على كل المذاهب الأخرى لمنهم المعتزلة والفلاسفة. طبعا الأشاعرة فترة متأخرة جدا، يأتي إن شاء الله تعالى بيان بعض الاشتباهات اللي تقع من بعض الأساتذة الكبار، يتوهموا أن الأشاعرة كانوا موجودين في زمن الصادق، أن الإمام الصادق عندما قال لا جبر ولا تفويض هو ناظر لمين؟ لا أشاعر والمعتزلة، هو وحية عيونك لا ناظر لا للمعتزلة ولا أشاعر، لأن المعتزلة لا يقولون بالتخفيض بهذا المعنى، والأشاعرة ما كانوا موجودين. الأشاعرة وين؟ بزمن الغيبة. ولدوا بزمن الغيبة. والمعتزلة ما قائلين بالتفويض. يأتي إن شاء الله بيان بعض النكات الأخرى أنه في اشتباه بنسبة التفويض إلى المعتزلة، والإشكالات اللي أشكلت على العلامة الحلي أو على المحقق الطوسي في هذا الكتاب. بعض المحشين أشكلوا على المحقق الطوسي في الكتاب أنه جعلتنا كالمعتزلة. إيه نعم، نحن كالمعتزلة بعقيدتهم العلماء هؤلاء، لأن ما في فرق بين الشيعة والمعتزلة بإحفاظ هذه الكتب كما يأتي إن شاء الله تعالى. ونصوص عبارات العلماء نبينها بعون الله تعالى. هذا المأنوس أن المعتزلة قائلون بالتفويض أنا ما وجدت له أصل. لعله أول واحد صرح به من العلماء هو واحد أشعري اسمه البغدادي، هذا اللي عنده كتاب فرق ومذاهب. شو اسمه؟ بغدادي اسمه. عنده كتاب في الفرق والمذاهب. راح أبلش اسم الكتاب أنا فعلا في المقام. هو أول واحد نسب لهم التفويض، ولا سابقا ما كان منسوب لهم التفويض للمعتزلة في المقام. مثلا هشام بن الحكم معروف، كان لديه قصة طويلة جدا أنه قتل، هو اختفى آخر حياته قبل أن يموت. قصته كما ذكر الشيخ الكشي أنه كان يحيى بن خالد المكي قد وجد يعني مثل حقد، عنده حقد صار على هشام بن الحكم شيئا من طعني على الفلاسفة. قد يطعن هشام بن الحكم على الفلاسفة كثيرا، فشو صار فيه لهشام بن الحكم؟ وجد عليه فأراد أن يغري به هارون فأدخله. قصة المعروفة في الرجال الكشي اقرأوها، طويلة جدا. أغرى به لهشام بن الحكم وصار في ضجة بين الشيعة. وهشام بن الحكم اعتل من هذه الجلسة بأيام هارون، وراح اختبأ في مكان معين ثم مات من أنه يقال بأنه من الخوف مات آخر حياته، أنه شدة خوفه كان في المقام. بس أقرأ العبارة، طويل جدا الحديث في رجال الكشف في ترجمة هشام بن الحكم. أيضا من كتب الرد على الفلاسفة مثلا أيضا كتاب الفضل بن شاذان، حيث عنده كتاب النقد على من يدعي فلسفة التوحيد والأعراض والجواهر والأجزاء. وأيضا عندنا كتب كثيرة جدا في أصحاب الأئمة عليهم السلام غير ذلك. لكن بعد هذا المنهج خفت، بعد ذلك هذا المنهج صار خافي ضعيف جدا هذا المذهب. وأنا حاولت أبحث في كلمات الأصحاب من هو أول شيعي إمامي، عندنا كتابه طبعا. إذا نحن الشيعة الإمامية أكثر من أن نحصيهم، هناك بعض الشيعة ينسب لهم بالقول بقدم الأجسام، قدم الجسم مو قدم العالم، قدم الأجسام ينسب لهم بعض الشيعة الإمامية في المقام. نحن كلامنا فعلا بغض النظر عن هذا من هو أول واحد ذهب لهذا المنهج، لكن لا إشكال أنه بلحاظ الكتب الموجودة بحسب تفحصي أنا خاص التتبع اللي عندي أنا، أول كتاب وجدت فيه عبارة صريحة باستبعاد النصوص بالصراحة عن العلم الكلام هو واحد اسمه يسمى على كل حال أبو إسحاق إبراهيم بن نبخت ابن النبخت، صاحب كتاب الياقوت. هذا كتاب الياقوت هو لشخص اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن نبخت. هذا بحسب الظاهر متوفى في النصف الأول من القرن الرابع، متوفى في النصف الأول من القرن الرابع. طبعا هو كني هكذا يسمى في الكتاب إبراهيم بن نبخت، لكن لا إشكال بأنه أبو من نبخت. نبخت المعروف هو منه نبخت، هو ذاك المنجم المجوس المعروف الذي كان بزمن أبو جعفر المنصور. كان أبو جعفر المنصور بالسجن بإيران بلاد فارس، فدخل السجن ووجد بالسجن من؟ هذا النبخت. نبخت يعني الحضر الجديد باللغة الفارسية. فهذا وجده في السجن في المقام، فتنبأ له نبخت لأبو جعفر أنك سوف تملك شو؟ مش أبو جعفر المنصور، قبل أبو جعفر مين؟ سفاح. إذا السفاح على مباليس أنا اشتبهت من الاشتباه، يا أبو جعفر يا أما السفاح. فتنبأ له بصور المهدي، مهدي السفاح ما؟ بالي مهدي السفاح، مهدي السفاح. هذا السفاح هو الذي كان موجود في السجن وتنبأ له بأنك سوف تحكم كل بلاد المسلمين. عندما حكم كل بلاد المسلمين شو سوى؟ قربه، لكن كان كبير السن جدا، عنده ولد اسمه أبو سهل، سمعين بوزارة أبو سهل، وأبو سهل النبختي هو تولى الخلافة من بعده. بعد ذلك صار عنده كل نسب وعنده أولاد كثيرين. أبو سهل النبختي عنده أولاد كثيرين، منهم بعدين انتشرت بني نبخت. بني نبخت بعض بطونهم تشيع، لعله بعهد إمام الرضا عليه السلام صاروا شيعة في المقام، ومنهم يقال بينسب الحسين بالروح النبختي اللي هو السفير الثالث، متوفي 320 للهجرة، لعله متوفي رحمة الله تعالى عليه. هذا إسحاق بن إبراهيم هذا من هذه العائلة، لكن قد عمل نجء ابن نبخت، ما بيصير ابن لنبخت إلا إذا بناء على وأرسلنا الرياح لواقحة يصير ابنه يعني في المقام. فهذا ابن نبخت لعله والله في كتاب الآن كتابه ما موجود عندنا، اللي عثر على كتابه هو العلامة الحلي، العلامة الحل المتوفي 726 للهجرة شرح هذا الكتاب وأسمى الشرح بأنوار الملكوت في شرح الياقوت، أنوار الملكوت في شرح الياقوت. هذا الكتاب اللي بيقرأه بيقرأ كتاب التجريد اللي حنقرأه إن شاء الله تعالى، بس ننتهي هالمقدمة. بس هذا اللي بيقرأه مع بعضهم البعض يجدهما كثيرات توافق، أصلا نفس المباني، نفس طريقة التفكير، نفس العقلية في المقام. أقرأوا كتاب الياقوت، أقرأوا كتاب التجريد، بتشوفون قريبي التفكير جدا في كل في أغلب المسائل، لم يرد كل المسائل. يعني مثلا هذا موضوع صفة الابتهاج، أن الله مبتهج بذاته، من أول واحد من المتكلمين أثبتها هو النبخت، ابن النبخت، إبراهيم بن النبخت، أول واحد من المتكلمين أثبتها هو إبراهيم بن النبخت. هذه صفة الابتهاج الذي كان يقول بها ابن سينا سابقا، وبعدين قالوها بها الفلاسفة الآن المعاصرين كلهم يقولون بها، أن الله مبتهج بذاته. فهذه الأفكار الفلسفية، لأنه هم متأثرين بالفلسفة، هم كانوا تراجمة الفلسفة، كانوا مترجمين لعلوم الفلسفة، لذلك لعله أول واحد أدخل تقسيم الوجود إلى واجب ممكن ممتنع هو هذا. بكل المتكلمين لا بتشوفوا بكلمات المفيد ولا غير المفيد تجد هذه العبارات، لعله أول واحد في كلماته أو الصدوق أو الكلين، لعله أول واحد ذكر هذه التقسيمات هو نفسه هذا الرجل هو إبراهيم بن النبخت رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل أدخل كثير الفلسفة في كلمات. كان هو هذا الرجل كان معروف بين المعتزلة وبعض الأشاعرة كما يأتي إن شاء الله تعالى، ينكرون جواب ذي العمل بالنصوص مطلقا في الشريعة، يقولون النص مطلقا لا يعمل به في الشريعة، لأن النص لا يمكن، النص على قسمين، إما أن يفيد الظن أو يفيد القطع، الذي يفيد الظن قطعا ليس بحجة، أما الذي يفيد القطع فلا يمكن ذلك، فغير متحقق في الخارج، لأن كل نص يحتمل فيه ماذا؟ احتمال ما، كل نص يحتمل فيه احتمال ما ولو احتمال ضئيل جدا، كل نص كل رواية يمكن شو تسوي؟ تبرز فيها احتمال على خلاف المعنى منها في المقام. بما أن كل نص يمكن تأويله على خلاف ظاهره، إذا ما عندنا شيء اسمه دلالته قطعية. ما عم نتكلم بس عن السنة، عم نتكلم أيضا عن الكتاب، لأن الكتاب وإن كان قطعي السند لكنه بيحاض الدلالة ماذا؟ أنه قطعي ضد الدلالة في المقام. ما حد يتصور أن الإشكالات اللي نذكرها إن شاء الله تعالى غدا على العمل على العمل بالروايات في العقائد مختصة بالروايات، هذه الإشكالات لو تمت لا ينبغي جعلها أيضا بالنسبة لآيات الكتاب، فإنه لا فرق بين الكتاب والسنة إلا أن واحد كما يقولون ظني السند الثاني مقطوع السند، وإلا من حيث الدلالة كل منهما شو ظني الدلالة، مش هيك؟ عندكم شك في المسألة؟ محكمات سوف يأتي إن شاء الله تعالى أيضا في عبائرهم أن المحكمات ليست ضرورة تكون نص، ليست أيضا من ضرورة أن تكون نصوص كما يأتي إن شاء الله تعالى. شو؟ فصاحب الياقوت ماذا قال ردا عليهم؟ يعني مش كان في مقام تبرير لماذا لا نعمل بأخبار، كان في مقام الرد على من ينكر العمل بكل الأخبار. بس أما يكتب نقطة مهمة حتى نفهم العبارة ماذا يقول. ابن النباخت ما كان في مقام في مقام تبرير لماذا أنا لا أعمل بالأخبار. أصل عدم العمل بالأخبار في الجملة أمر بديهي، بيعتبره أمر واضح جدا. هو في مقام تبرير ماذا لماذا يصح أن نعمل بالأخبار في بعض الأحيان. تفهمت الفرق في المقام؟ فيقول والدليل السمعي، هو عبارته بالأنوار الملكوت في شرح الياقوت صفحة 10، يقول والدليل السمعي لا يفيد، طبعا دليل سمعي مطلق عم نتكلم كتاب أو سنة سمعي، هذا بالنتيجة لا يفيد اليقين أصلا لجواز الاشتراك والتخصيص والمجاز إلى غير ذلك عليه، ويفيد مع القرائن الظاهرة، ويفيد مع القرائن الظاهرة أحيانا. فإذا الدليل السمعي سواء كتاب وسنة ما بيفيد اليقين، وقد يفيده مع القرائن الظاهرة. هيدا لعله أقدم نص مصرح بعدم لماذا لا نعمل بأخبار الأحد، لأنها لا تفيد اليقين في المقام. وبعد ذلك هذه المسألة سرت في كلمات العلماء بكثرة في المقام، سألني ناقل بعد ذلك بعض الكلمات الأخرى ما لنا علاقة فيها كثيرا نحن في المسألة. فصار إذن الشيعة على مذهبين فينا نقسمهم لزمن الكليني. في عندنا طائفة تعمل بالأخبار وتعتبر أن الطريق الأمثل للعمل بالعقائد لاستكشاف العقائد هو عبارة عن الأخذ العقائد من الكتاب والسنة ببصيرة ويقين، مو بطريقة حشوية، ببصيرة ويقين وعلم. وعندنا طريقة أخرى تقول أدلة سمعية بالغالب لا تفيد اليقين، قد تفيد في بعض الأحيان بقراءة ظاهرة. حتى أتى شيخنا المفيد، إذا واحد بده يقرأ مدرسة الشيخ المفيد في علم الكلام في عنده كتابين مهمين جدا. عندنا كتاب أوائل المقالات، كتاب أوائل المقالات لماذا كتبه الشيخ المفيد؟ حتى يبين ما هو الفرق بينه وبين الشيعة من زمن من يوم يومهم إلى هذا اليوم ما زالوا متهمين بأنهم شو معتزلة في العقيدة. شايفين ما سامعين ما أدري في المقام. الشيعة دائما هم متهمون بأنهم أنهم معتزلة، أنهم عيال على الفكر
العدلية.
ما نحن عدلية على كل حال، بس لأن الحكومة هي كيف نحن مثلا نقول بأن الزيدية معتزلة؟ نفس الشيء في المقام، يقولون بالأمامية بأن الإمامية شو، بأن الإمامية هم أيضا ماذا في عقيدتهم معتزلة. شيخ المفيد أراد أن يكتب أول المقالات ليبين الفرق بين المعتزلة والإمامية. وعنده كتاب آخر هو الكتاب الأهم حتى يبين لك شدة اختلافه عن الشيخ الصدوق، وكتاب تصحيح الاعتقادات. مثلا تلاحظوا تصحيح الاعتقادات صفحة 149 وصفحة 61 وصفحة 102 وما شاكل ذلك، عبارات صريحة جدا في أنه نحن مستغنون عن العقل في العقائد، عن الروايات في العقائد. مثلا بيقول مثلا العبارة، عنده عبارة في المقام بيقول بعد ما يذكر دليل عقلي على مسألة فيقول هكذا: مع أنه قد جاء في الخبر أن كل مسائل ترد إليه الحياة، كل مسائل ترد إليه الحياة عند مسائلته يفهم ما يقال له، فالخبر بذلك يؤكد ما حما في العقل، ولو لم يرد بذلك خبر لكفى حجة العقل على ما بيناه. وأيضا ذكر في عبائره مثلا أطرح مثلا: وإن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول أطرحناه لقضية العقل بفساده. مشيخ المفيد عباراته، هذه عبائر الشيخ المفيد في المقام. مثلا الشيخ المفيد ممن ينكر أن معرفة الله فطرية. يقول لماذا؟ يقول لك لو كانت فطرية لازم عدم وجود كافر في الخارج، فيرد الأخبار التي تدل على أن معرفة الله فطرية أو يتأولها كما يأتي إن شاء الله تعالى معنا في المقام. لكن الشيخ المفيد على كل حال الشيخ المفيد يعترف أن هناك أمور عقائدية لابد لها فيها من النص. يعترف أن هناك مثل الإمامة، مثل النبوة الخاصة، مثل البداء ومشاكل ذلك تحتاج إلى نص في المقام. لكن إنصافا نحن عم نقرأ عبائر المفيد في هذين الكتابين استوقفتنا عبارة واحدة في أوائل المقالات. هذه العبارة يقول فيها هكذا 44-45 بأوائل المقالات، يقول: واتفقت الإمامية على أن العقل محتاج في علمه ونتائجه إلى السمع. يحتاج لا مطلقا، وأنه غير منفك عن سبع ينبه العقل على كيفية الاستدلال. واتفقت الإمامية على أن العقل محتاج في علمه ونتائجه إلى السمع، وأنه غير منفك عن سبع ينبه العقل على كيفية الاستدلال، وأنه لابد في أول التكليف وابتدائه في العالم من رسول ووافقهم في ذلك أصحاب الأحاديث إلى آخر العبارة في المقام. هي صفحة 44-45 أوائل المقالات. ما أدري فعلا هذه العبارة عبارة ظاهر أن هو كأصحاب الحديث، لكن لا إشكال من يقرأ كلماته منه كأصحاب الحديث هو في المقام. ثم أتى بعده السيد المرتضى. السيد المرتضى بدأ يكتب العقائد بطريقة أخرى قريبة للمعتزلة. هنا بدأت الشيعة تكتب عقائد بطريقة قريبة جدا من المعتزلة. إذا بتشوفوا أنتم طبعا صاحب السيد المرتضى لم يعمل بالأخبار في الفروع حتى يعمل بها في الأصول، يعني بالفروع الدين ما عمل بأخبار الأحاد حتى يعمل فيها بالأصول. لذلك أنا أدعي أن السيد المرتضى عنده كتاب الذخيرة في علم الكلام وكتاب ملخص في أصول الدين، وبعده الحلبي، ثم الشيخ الطوسي، ثم المنقذ من التقليد الديني الحمصي، ثم إلى حد ما المسلك في أصول الدين المحقق الحلي. هذه الكتب العقائدية من يقرأها يحس أنه عم يقرأ كتاب واحد في بعض الأحيان، يشعر نفسه أنه يقرأ ماذا؟ اقرأوا كتاب الاقتصاد وكتاب الذخيرة، اقرأوهم جعلوهم جنب بعضهم، أو كتاب المنقذ من التقليد حطوه جنبكم، اجعلوا المنقذ من التقليد والذخيرة في علم الكلام والاقتصاد، بتشوفوا نفس العبائر في بعض الأحيان، نفس المباني، نفس المنهج، نفس الطريقة في الاستدلال. هي أصلا ما عادش يستدل بالروايات أبدا، بعد مطلق عن الروايات لأنه لا يعتج بها، وعندهم تصاريح قرأتموها لعله في بعض أبحاث الأصول في ذم أهل الحديث ومشاكل ذلك، وأنهم يعولون في العقائد على الخبر الواحد ومشاكل ذلك من العبائر، يذمون أهل الحديث بشدة وصاروا يرفضون العمل بالروايات في العقائد. لكن كذلك استوقفنا عبارة السيد المرتضى في أماليه، هذا المعروف شو اسمه، قول لي عبارتنا بلي بغرر الفوائد والضرر القلائد، الجزء الأول صفحة 162-163. عنده عبارة عجيبة، بس يعني أنا استغربتها، بس قطعا هذه العبارة شو ما تكون الدل، الشيخ المرتضى ليس هكذا، مش مو منهجه هذا. يقول: اعلم أن أصول التوحيد، اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذ من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وخطبه، فإنها تتضمن من ذلك ما لا زيادة عليه ولا غاية وراءه. ومن تأمل مأثور في ذلك من كلامه علم أن الجميع ما أسهب المتكلمون من بعده في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول، وروي عن الأئمة من أبنائهم عليهم السلام من ذلك ما يكاد لا يحاط به كثرة. ومن أحب الوقوف عليه وطلبه من مظان أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة ونتاج للعقول العقيمة. ينتج للعقول العقيمة ما تنتج، خليها ماذا تنتج؟ روايات أهل البيت عليهم السلام. ثم ذكر بعض الروايات في السميع والبصير ومشاكل ذلك. هذا شو يعني؟ هذا طب قطعا ليس هكذا شديد المرتضى، ليس هكذا منهجه.
هذا ممكن نهاية احتمال
في نهاية حياته، لعله في أواخر حياته في كتابه. يقول نتاج للعقول العقيمة. بلي نتاجه. على كل حال سلمت معك، سلمت ما تقوله. لم يظهر ذلك في أخبار في كتبهم. لماذا في الكتب لم يستضيئوا بنور رواية أهل البيت؟ وين موجودة؟ بس مورد واحد بكل هلا نقرأ إن شاء الله كل كتبهم، نجد أنه مورد الوحيد تنقل عنه الرواية مش موجودة بكتب، موجودة كتبنا على كل حال. لكن من هم؟ معتزلة أخذوا علمهم من محمد الحنفية. معتزلة أخذوا عقيدتهم من أفكارهم من عقولهم. إن شاء الله يأتي إن شاء الله تعالى بيان عقائدهم المعتزلة. ليش محمد بن حنفية هو القال بالحال، ولو محمد بن حنفية قال بالمنزلة بين منزلتين، شو أنت شو ولا قال بتقدير المفضول على الفاضل؟ شو إنه وصل عقائد المعتزلة يعني في المقام. على كل حال بعد ذلك، بعد هذه الفترة في المقام، بلي بعد ذلك في المقام أتى المحقق الطوسي. المحقق الطوسي مثل ابن نوبخ، متأثر بالفلسفة لكن بطريقة أكثر، متأثر أكثر شيء بفلسفة ابن سينا. طبعا هو شارح لكتب ابن سينا كما تعرفون، مثل شرح الإشارات ومشاكل ذلك، شارح كتب ابن سينا، صار يأسس العلم الكلام كله على هذه العقائد إن شاء الله تعالى. وسوف يأتي كثير موارد إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد كيف نرجع بعض المطالب على مباني مذكورة في شرح الإشارات. يعني بعض المطالب يبنيها المحقق الطوسي مبنية على أمور مذكورة في قسم الفلسفة بشرح الإشارات وغيره في المقام. ثم بعد ذلك صار هذا منهج مين أيضا؟ منهج المقداد العلامة الحلي. وإن كان العلامة الحلي بكفر الفلاسفة، يكفرهم، في عنده عبارة تكفير، لكنه هو بالنتيجة على منهجهم في المقام. وأيضا تجد المقداد السيوري وغيره من العلماء في المقام. حتى أتى مين؟ مدرسة الحكم المتعالية، صار هو نقلت يعني الحكمة المتعالية. شو سوت فرق يعني؟ شو فرق الحكمة المتعالية عن العلامة الحلي مثلا؟ شو الفرق بينهما؟ الفرق أن العلامة الحلي بنى العقائد على القواعد العقلية محضة، فلسفية محضة، بنى العقائد على قواعد عقلية، لكنه ولا مرة قال لنا مراد أهل البيت هذا. يعني ولا مرة قال أنا أشرح لكم الكافي على أساس ما توصل إليه عقلي. لم يسقط أفكاره ولا مرة على كتاب الكافي، لم يأخذ ولا مرة قبليات العقلية لفهم الكافي أو فهم الكتاب الكريم، بخلاف هؤلاء حكم المتعالي الذي ادعوا بأنهم جمعوا بين ماذا؟ بين العقل والشرع والعرفان. فإنهم ذهبوا اضطروا إلى ماذا؟ إلى استعراض كل يذكروا يحشدوا روايات وآيات ما أنزل الله بها من سلطان. سوف يأتي إن شاء الله تعالى ما لا ينقضي منه العجب. أنا كنت أكتب بعض الأحيان أصل إلى مورد يستشهدون به بآية أو رواية أقول أغرب ما سمعت، لكن وجدت آخر شيء ما كله غريب. صرت شاكك أيه أغرب في المقام. في المقام كما يأتي إن شاء الله عجيب، عجائب تقرؤون، عجائب في استشهاد بالروايات والآيات. لماذا؟ فقط لأنه عنده عقيدة يريد أن يسقطها على رواية أو على آية من الآيات في المقام. هو التأويل، هذا التأويل. الفرق بين المحقق الطوسي ومن أتى بعد ذلك، هؤلاء المحقق الطوسي ولا مرة قال أدعي بأنه أنا ما هو مراد أهل البيت، ولا يعني ترك التراث أهل البيت، تراث صافي، تراث صافي، ما في بقلبه شو إدخال، ما في ترويج لبعض الروايات التي لا أصل لها، أقل وهذا ما في ترويج لروايات لا أصل لها، بحيث أننا الآن نسمع الخطباء لا يذكرون لها هذه الروايات، تسمعش إلا بالخطباء روايات يا أخي ها مصدرها وين؟ هذا بعد يبني عليها خطبة طويلة، أصلا هذه الرواية ما لها أصل في الكتب، مأخوذة من كتاب فلان زيد وعمر فقط في المقام. روجوا لروايات ما لها أصل، وبعضها روايات عامية وأيضا كذلك في المقام صاروا يتأولوا بالروايات حتى صاروا يشرحوا يفسروا القرآن ومع قبلياتهم العقائدية. يعني مش فقط أن واحد يجي يفسر القرآن بدون قبليات، وسوف يأتي عبائر عجيبة كما إن شاء الله تعالى يأتي، وغدا إن شاء الله تعالى يأتي هذه النقطة، موضوع كيف يدعي ابن شو اسمه يدعى بأن ابن عربي كل من يناقشه قاصر. نقطة على السطر، مع أنه شو عم تناقشه أنت يا أخي؟ عذابه ليس عذب، أنه اليوم القيامة عذابه تعالى شو ليس عذب، عذابه عذاب ألم في المقام. يقول كل من يناقشه شو بيكون قاصر ما يفهم بالمقام، لم يأتوا بقبلياتهم العقلية نصير الدين الطوس والعلامة وأسقطوه على الآيات، تركوا التراث، تراث ماذا؟ طاهر، ما في قلبه تدنيس التأويلات، بخلاف ما أتى بعد ذلك صار كله تأويلات. إذا رواية نص صريح ما استطعنا أن أولها شو نقول؟ هذه الرواية صادرة للخفافيش. شان خفافيش هذا بينها المصطلح من ألا نستعمله كثيرا في مياتي إن شاء الله تعالى الاصطلاح. الخفاش شو ميزته الخفاش؟ الخفاش ما يستطيع ليش بالليل؟ يخرج في آخر النهار، تكون الشمس شو قد غاب قرصها، لكن بقي قد بقي شو هذا بعد. الخفاش ميزته أنه يخرج آخر الليل، ما يكون آخر النهار يكون في ضوء، لكن ما يستطيع أن يكون يخرج ويكون شو قرص الشمس بائنا. فهؤلاء فقسم البشر إلى قسمين، خفافيش ومن يستطيع أن يخرج في وسط النهار. الروايات التي تصدر مش على عقله، شو بيكون مخالفة لعقله، شو تصدر لمين هذه؟ للخفافيش. أما التي تصدر، أما التي تكون توافق عقولنا، هذه تكون صدرت لمين؟ لهؤلاء الذين يستطيعون أن ينظر إلى الشمس بأمها. هذا الفرق بينهما. خلاص الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يأتي تعرض هذه الرواية ونبين لك أن هذه الرواية في ذم المتعمقين، لا مدح المتعمقين. نقرأ الرواية مع بعضنا البعض كله إن شاء الله تعالى.